الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الأثمان فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواه، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب بالعقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. يحرم أن يحل المسجد أو يزوق بذهب أو فضة بما في ذلك من السرف والمباهات وإضاعة المال، ولما فيه من مخالفة ما أمر به النبي، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تشييد المساجد. فتحلية المسجد بذهب أو فضة من الأمور المحرمة، أولا لما فيه من السرف والخيلاء، وثانيا لما فيه من إضاعة المال، وثالثا أنه ينافي ما حث عليه الشارع من التواضع في بناء المساجد. يقول رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين اتخذ خاتما من ورق، وسبب ذلك يعني اتخاذ الخاتم أنه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب والرسائل التي ترسلها إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقش عليه محمد رسول الله، فكان يختم به الكتب والرسائل التي يبعث بها إلى الملوك والأمراء. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، يعني أنه لا يتقيد بمثقال، بل حتى لو زاد على المثقال، بأن كان الخاتم يزن مثقالين أو 3 أو أكثر، لأن الرخصة جاءت عامة، وما جاءت فيه الرخصة عامة فإنه لا يقيد. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل، جعله بخنصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل خاتمه في الخنصر، ولكن اختلف العلماء هل يكون باليمنى أو باليسرى. جاءت الأحاديث في تختم النبي عليه الصلاة والسلام، في بعضها أنه تختم بيده اليمنى، وفي بعضها أنه تختم في يده اليسرى، واستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يكون باليسرى. وسبب ذلك أولا أن الأحاديث الواردة في التختم باليسار أكثر، وثانيا حفاظا على الخاتم، لأن اليسار أقل عملا من اليمين، اليد اليسرى أقل عملا من اليد اليمنى، فحفاظا على الخاتم من التلف يكون باليد اليسرى. يقول: وتباح قبيعة السيف فقط. قبيعة السيف ما يجعل على طرف القبضة، ما يجعل على طرف القبضة، لأن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة. قال: ولو من ذهب، يعني ولو كانت من ذهب، ولو هنا إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن من العلماء رحمهم الله من قال إن الذي يباح من قبيعة السيف ما كان من الفضة فقط دون ما كان من الذهب، قالوا لأن الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من الفضة لا من الذهب، والأصل في الذهب التحريم على الذكور، لكن يجاب عن هذا بأن الأصل التحريم فيما اتخذه لباسا، يعني فيما لبس، أما ما لا يلبس وكان يسيرا فإنه يجوز. كذلك أيضا حلية المنطقة، حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، هذا أيضا جائز. والجوشن والخوذة، الجوشن يعني يباح وهو الدرع، والخوذة وهي البيضة التي يتقي بها في القتال. للركاب واللجام والدوات، لأن هذه لا حاجة إلى تحليتها. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال، لكن هذا مقيد ما لم يصل إلى حد السرف. فالشريعة الإسلامية جاءت بإباحة التحلي بالذهب للنساء، لكن ما لم يصل إلى حد السرف أو الخيلاء أو المفاخرة، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، لأن ما سوى الذهب والفضة، الفضة الذهب مباح للإناث محرم على الذكور، والفضة مباح للذكور والإناث. ما سواهما من الأشياء من الجواهر واليواقيت ونحوها الأصل فيها الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في جميع الجواهر ما سوى الذهب والفضة وما سوى ما حرمه الشارع، الأصل فيه الحل والإباحة لعموم ما تقدم. قال وكره تختمهما بالحديد، لأنه جاء في الحديث أنه حلية أهل النار فلهذا كرهوه، لكن الحديث الوارد في ذلك الحديث الوارد ضعيف، وقد جاء وقد صحت السنة بجواز التختم بالحديد. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها، لما وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فصعد فيها النظر وصوبه، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فسأله ما عندك؟ قال لا شيء، فقال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا جد دليل على جواز التختم بالحديد. وهكذا النحاس والصفر والرصاص، فالمهم أن كل جوهر بالنسبة للذكر والأنثى، بالنسبة للذكر كل جوهر سوى الذهب فإنه يجوز له أن يتحلى به وأن يستعمله، وذلك لأن النص ورد في الذهب فقط، والأصل فيما سواه الجواز والإباحة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويستحب بالعقيق.
نعم.
قال رحمه الله باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة، فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقينة ثم نواه للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس، وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحراجه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.
نعم. يقول رحمه الله باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، وهو ما يعرض ويزول، ويعبر بعض العلماء عن هذا الباب بقولهم باب زكاة التجارة. والتجارة معناها إدارة المال، إدارة المال طلبا للربح، أن يدير الإنسان ماله طلبا للربح، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة في قول عامة أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا الزكاة مما قد أعدوه للتجارة، ولا عبرة بخلاف من قال إنها لا تجب الزكاة في عروض التجارة، لأن هذا مخالف لما عليه أكثر الأمة وخرق للإجماع الذي حكي. ولأننا لو قلنا إن الزكاة لا تجب في عروض التجارة فمعنى ذلك أن أكثر أموال المسلمين الآن لا تجب فيها الزكاة. قال رحمه الله: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني ما أعده الإنسان للبيع والشراء طلبا للربح. وذلك لأن المال الذي عند الإنسان إما أن يتخذه للاستعمال الخاص، وإما أن يعده للتجارة ويعرضه للتجارة، وإما أن يمسكه عنده طلبا لارتفاع القيم والأسعار. ففي الأول وهو ما اتخذه لنفسه لا زكاة فيه، وفي الثاني وهو ما أعده للربح والتجارة تجب فيه الزكاة، وفي الثالث لا تجب فيه الزكاة. ونمثل لذلك بمثال: إنسان عنده عقار، عنده أرض أو عقار، إن اشترى هذه الأرض أو أعدها للاستعمال الخاص كبناء مسكن أو له أو لولده فليس فيها زكاة، وإن جعلها عروض تجارة بأن عرضها للبيع وطلب منها الربح أو فيها الربح فتجب فيها الزكاة، وإن أبقاها عنده، إذا أبقى هذه الأرض عنده بمعنى يقول سأبقيها ومتى زادت القيم وارتفعت الأسعار سوف أبيعها، فلا زكاة فيها، فلا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا أن يعرضها الإنسان. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، تقوم إذا حال الحول من حين ملكها. فإذا ملك أرضا أو عقارا أو تجارة في أول المحرم وحال عليه الحول، مضى سنة قمرية، فإنه في هذا الحال يقومها ويخرج زكاتها، فلا يعتبر ما اشترى به، لا يعتبر ما اشترى به، وإنما تقوم عند الحول بما تساويه، سواء كان ما يساويه أكثر مما اشترى به أو أقل. مثال ذلك: إنسان اشترى عقارا بمليون ريال في أول المحرم، ولما مضى سنة، يعني جاء المحرم الثاني، وإذا هذه الأرض أو هذا العقار يساوي 3 ملايين، فيزكي 3 ملايين، ولو كان العقارات قد نقصت فكان يساوي 800,000 فيزكي كم؟ 800,000. إذن لا يعتبر ما اشترى به، عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه، قل أم كثر، سواء كان أقل مما اشترى به أو أكثر مما اشترى به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله، قيل له: ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زك ما اشتريت به، يعني اشترى عقارا بمليون يزكي مليون، قال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكه. وذلك لأننا إذا قلنا إنه يزكي ما اشترى به فمعنى ذلك أن الربح والزيادة ليس فيها زكاة. إذن المعتبر في عروض التجارة المعتبر القيمة السوقية، لا القيمة الشرائية. اللهم إلا أن يكون هناك كساد في هذا النوع من التجارة بحيث أنه تنقص السلع ويكون مترددا بين الزيادة والنقص، فالأصل أنه يزكي ما اشترى به. قال: فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، يعني إذا بلغ هذا الذي عنده من عروض التجارة إذا بلغ نصابا فيبتدئ الحول. أما إذا كان ما عنده دون النصاب، نصاب التجارة، فإنه لا زكاة فيه. يقول: بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. والأحظ للمساكين في عصرنا الحاضر أن تقوم بالفضة، لأنها هي النقد التي يتعامل الناس به. قال: فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، وإلا فلا. إذا بلغت قيمته نصابا، يعني قيمة ما عنده من عروض التجارة بلغت النصاب، وجب ربع العشر. إذن القدر الذي يجب في عروض التجارة وكذلك في الأموال التي يملكها الإنسان هو ربع العشر. وضابط ذلك أن تقسم القيمة أو المبلغ الذي تريد إخراج زكاته على 40، لأن ربع العشر هو 2.5%، كل 100 فيها 2.5 فهو ربع العشر. فاقسم المال الذي تريد معرفة زكاته، اقسمه على 40 تكون ربع العشر. قال: وإلا فلا. وكذلك أموال الصيارف، لأنها تتخذ للتجارة، فالصرافون الذين يصرفون العملات يجب عليهم أن يخرجوا زكاتها، وذلك لأن هذه الأموال بالنسبة لهم عروض تجارة فتزكى. يقول: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. لا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة. لماذا؟ قالوا: لأنها محرمة. فآنية الذهب وآنية الفضة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني الكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد تقدم لنا أن جادة المذهب وقاعدة المذهب أن الصفة المحرمة وجودها كعدمها، أن الصفة المحرمة وجودها كعدمها. وعلى هذا فآنية الذهب والفضة لا تعتبر بقيمتها. فلو كان الإنسان عنده أواني من الذهب والفضة يعتبر الوزن ولا يعتبر القيمة، لأن هذه الصنعة التي فيها صنعة محرمة، والصنعة المحرمة وصف محرم وجوده كعدمه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم تجب فيه الزكاة ويزكى بقيمته. قالوا: لأننا لو قلنا إنه لا يعتبر القيمة فمعنى ذلك أننا نشجع صاحب المحرم على الاستمرار في المحرم، لأن الآن إذا قلنا إن آنية الذهب والفضة لا تعتبر بقيمتها بل بوزنها، صار ذلك صار فيه تخفيف على من اقتنى ذلك، والواجب أن نعامله بالأشد والأغلظ، وهذا قول له وجه. قال: ولا بما فيه صناعة محرمة، كحلي فيه صناعة محرمة لا يعتبر القيمة بل يعتبر الوزن، لما تقدم من أن الوصف المحرم وجوده كعدمه. قال: فيقوم عاريا عنها، يعني خاليا عن تلك الصفة. قال: ومن عنده عرض تجارة، عرض للتجارة أو ورثة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، بل العبرة في أول نية. إنسان مثلا ملك عقارا للتجارة، ملك عقارا للتجارة ثم نواه للقنية يقتنيه، ثم نواه للتجارة، فإن النية الثانية لا أثر لها، بل المعتبر النية الأولى، النية الأولى. ولهذا قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثة، يعني ورثه ونواه للتجارة ثم نواه للقنية ثم نواه للتجارة فإنه لا يصير. لأن العبرة بنية التملك الأولى، إن تملكه أولا بنية التجارة صار للتجارة، وإن تملكه بنية القنية صار للقنية. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه يصير للتجارة بمجرد النية، وهذا القول أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أن هذا الرجل نوى بهذه التجارة بهذه العروض نوى بها التجارة فتكون للتجارة بمجرد النية. يقول غير حلي اللبس، لأنه تقدم على المشهور من المذهب أن الحلي ليس فيه زكاة. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. ما استخرج من المعادن، يعني لو استخرج إنسان شيئا من المعادن وهي التي تكون في باطن الأرض، والمراد بالمعادن في كلام الفقهاء كل متولد في الأرض لا من جنسها، كل ما تولد من الأرض وليس من جنسها، هذا إذا استخرجه الإنسان يجب فيه ربع العشر بمجرد إحرازه ولا ينتظر به حولا، بل يكون حكمه كحكم الركاز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس من حين وجدانه، لكن الفرق بينهما أن الركاز يجب فيه الخمس وله مصرف معين، وهذا يجب فيه ربع العشر ومصرفه مصرف الزكاة. يقول إذا بلغت القيمة نصابا، يعني إذا بلغت قيمة هذا المعدن نصابا يعني نصاب التجارة بعد السبك والتصفية، يعني بعد أن يصفيه من الشوائب، لأن هذا المعدن قد تعلق به بعض الشوائب التي تزيد في وزنه وهو في الحقيقة دون ذلك، فلا بد من تصفيته وسبكه. فإذا صفي وسبك وبلغ بعد ذلك النصاب وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث، وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا عن من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر. زكاة الفطر الإضافة هنا يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الزكاة التي تخرج عند الفطر من رمضان. فهنا احتمالا، إذن الإضافة هنا زكاة الفطر يحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الزكاة التي تجب زمن الفطر، ويحتمل أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي تجب بسبب الفطر من رمضان. لكن يرد على الاحتمال الثاني، إذا قلنا أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، يرد عليه من لم يصم رمضان، من لم يصم رمضان، فيقال إن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب في ما يتعلق بكونها من باب إضافة الشيء إلى سببه. وقد شرع وزكاة الفطر واجبة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فكل مسلم تجب عليه صدقة الفطر كما سيأتي، وأوجبها صاعا. والحكمة من إيجابها أولا أن فيها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وثانيا أن فيها تطهيرا للصائم طهرة، وثالثا أن فيها إحسانا للمساكين، ولهذا قال وطعمة للمساكين لأجل أن يشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم يوم العيد فيكون العيد عيدا للجميع. إذن شرع الله عز وجل صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لئلا يحتاجوا إلى السؤال في هذا اليوم، بل يكونون مشاركين للأغنياء فرحهم وسرورهم فيكون العيد عيدا للجميع. يقول تجب بأول ليلة العيد، يعني بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس ليلة العيد، هذا هو وقت الوجوب لأنها تضاف إلى الفطر، والفطر إنما يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. يقول فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. لو قدر أن رجلا كان غنيا لكنه مات قبل أن تغرب الشمس فلا تجب عليه الزكاة. كذلك أيضا لو كان غنيا لكنه أعسر قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم من رمضان لا تجب عليه، لأنه عند غروب الشمس لم يكن من أهل الزكاة. قال وبعده تستقر في ذمته، بعده تستقر في ذمته. فلو فرض مثلا أنه اغتنى عند غروب الشمس ثم افتقر فتجب عليه، لأنه وقت الوجوب كان ممن تجب عليه الزكاة. قال وهي واجبة على كل مسلم، خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، من المسلمين، فهذا يفيد أن غير المسلم لا تجب عليه. قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد، يعني ما زاد عن قوته وقوت عياله يوم العيد، إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد صاع، فيجب أن يخرج هذا الصاع صدقة للفطر. يقول يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب عن. لو فرض أن عنده قوته وقوت يوم فقط لكن عنده مسكن، لا يلزم أن يبيع مسكنه لأجل أن يخرج صدقة الفطر، لأن السكن من الضروريات. كذلك أيضا لا يلزم أن يسرح خادمة أو أن يبيع خادمة لأن هذا من الحاجيات. وكذلك أيضا دابة، عنده سيارة، لا نقول بع سيارتك لأجل أن تخرج صدقة الفطر، لأن هذا قد يكون إما من الأمور الضرورية أو من الأمور الحاجية. وثياب بذلة، ثياب البذلة هي الثياب التي تمتهن ويلبسها الإنسان دائما. ومفهوم قوله ثياب بذلة أنه لو كان عنده ثياب جمال وزينة أنه يبيعها، لأنه ليس محتاجا لها في هذا الوقت. قال وكتب علم، لو كان عنده كتب علم لا يلزم أن يبيع هذه الكتب لأجل أن يخرج صدقة الفطر، لأن كتب العلم من الحاجيات بل من الضروريات بالنسبة لطالب العلم. إذن ما كان عند الإنسان من الأموال، يعني القاعدة في هذا أن ما كان عند الإنسان من الأموال التي يحتاجها أو يضطر إليها لا يلزمه أن يبيعها لأجل أن يخرج صدقة الفطر. قال وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، يلزمه أن يخرج الصدقة عن نفسه وعن من يمونه، يعني عن من تجب نفقته عليه. فكل شخص تجب نفقته عليه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنه. ومن الذي تجب نفقته، من الذي، يعني ما شروط وجوب النفقة على الإنسان؟ النفقة، نفقة الأقارب تجب بشروط أربعة. أولا غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق غير غني فلا تجب عليه النفقة. الشرط الثاني فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيرا يحتاج إلى النفقة، فإن كان غنيا فلا تجب النفقة عليه، لأن النفقة وجبت مواساة وهو لا يحتاج إلى المواساة. ثالثا، الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على والديه ولو كان كافرين، يجب عليك أن تنفق على أبيك ولو كان كافرا وعلى أمك ولو كانت كافرة، لقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصل، وكانت مشركة، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك، صلي أمك. ومن الصلة، صلة والبر بالوالدين، أن ينفق عليهما. يقول وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فكل شخص تجب عليك نفقته يجب عليك أن تخرج عنهم صدقة الفطر. فإن لم يجد لجميعهم، يعني لو كان عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله لكنه لا يكفي لأن يخرجه عن الجميع، فإنسان عنده كفايته من قوته وقوت عياله وعنده زائد على ذلك، هذا الزائد لا يكفي لأن يخرج صدقة عن الجميع، فبمن يبدأ؟ قال بدأ بنفسه، يبدأ بنفسه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته، يبدأ بزوجته لأن الزوجة تجب نفقتها مطلقا مع الإعسار والإيسار. فرقيقه، رقيقه يعني المملوك الذي عنده يجب عليه لأن نفقته أيضا تجب حتى مع الإعسار. فأمه بعد ذلك الأم، فأبيه، فيقدم صدقة الفطر للأم على الأب، لأن حق الأم أعظم من حق الأب. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فدل هذا على أن حق الأم في البر مقدم على حق الأب. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات الحديث، فقال عقوق الأمهات، مع أن العقوق يكون في حق الآباء وفي حق الأمهات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على الأمهات فقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات لأسباب، منها أولا أن حق الأم أعظم من حق الأب، ومنها أيضا أنه جرت العادة أن الناس يكبرون آباءهم ويستضعفون أمهاتهم، وثالثا أن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الأب، فلهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل عقوق الأمهات أعظم من عقوق الآباء. قال فأمه، فأبيه، فولده، الولد من ذكر أو أنثى، فأقرب في ميراث، الأقرب في الميراث يعني من العصبة كالإرث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ونعم فأقرب في ميراث يعني من ممن يرثه، ممن يرثه بالتعصيب. فلو اجتمع، لو كان عنده ممن ينفق عليه أخ وعم، فمن يقدم؟ الأخ، لأنه أسبق جهة أسبق جهة. طيب عنده أخ شقيق وأخ لأب الشقيق، طيب عنده ابن أخ شقيق وعم، ابن أخ شقيق وعم، من يقدم؟ نقدم ابن الأخ الشقيق لأنه أسبق جهة أسبق جهة، ابن العم الشقيق أسبق جهة، ولا ننظر للقرب المنزلة، المنزلة القرب إنما يأتي بعد الجهة. طيب فأقربا في الميراث، وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، يعني أن شخصا تكفل وتبرع بمؤونة شخص والإنفاق عليه شهر رمضان فإنه يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر من جملة النفقة. يقول لا على من استأجر أجيرا بطعامه، استأجر أجيرا بطعامه بأن قال استأجرتك لتعمل عندي بطعامك، استأجرتك لتعمل عندي بطعامك، وهذا كان يستعمل سابقا حينما كان الناس عندهم قلة في ذات اليد وعندهم قلة في الطعام، فكان بعضهم يستأجر العامل ليعمل عنده طيلة يومه وتكون أجرته طعامه فيعطيه غداء ويعطيه عشاء. لكن من استأجر شخصا وجعل أجرته طعامه فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر لعدم وجوب النفقة عليه. قال وتسن عن الجنين، تسن عن الجنين لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج صدقة الفطر عن الجنين، لكنها لا تجب عن الجنين لأنه إلى الآن لم ينفصل ولم يخرج حيا. قال نعم
فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ تقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
يقول رحمه الله فصل: والأفضل إخراجها يعني صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة. اعلم أن صدقة الفطر لإخراجها وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز إخراجها أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة. إذن صدقة الفطر لوقت إخراجها وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز هو أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية هو أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة. وعلى هذا يجوز إخراجها في اليوم التاسع والعشرين وفي اليوم الثلاثين، لكن إخراجها يوم التاسع والعشرين قد يكون طيب إخراجها يوم الثامن والعشرين نقول على خطر فيما لو نقص الشهر، لو نقص الشهر حينئذ يكون قد أخرجها قبل فيما لو تم الشهر، إخراجها في اليوم الثامن والعشرين على خطر فيما لو تم الشهر لأنه حينئذ يكون قد أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. قال رحمه الله والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، تكره بعدها. والصواب أن إخراجها بعد صلاة العيد أنه محرم ولا يجزئ، اللهم إلا أن يكون الإنسان معذورا بنسيان أو غيره. فمتى أخرج صدقة الفطر بعد صلاة العيد فإن ذلك لا يجزئه، بل هي صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن صدقة الفطر، وذلك لأن صدقة الفطر عبادة مؤقتة، وكل عبادة مؤقتة أخرجها الإنسان عن وقتها الشرعي من غير عذر شرعي، إذا أخرجها عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر شرعي فإنها لا تجزئ ولا تقبل منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لو كان الذي أخرج صدقة الفطر يوم العيد بعد الصلاة معذورا بنسيان، أو كان في مكان بعيد نائٍ وليس عنده من المستحقين لصدقة الفطر من يعطيه، من يعطيه هذه الصدقة، فحينئذ يجزئ. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. يحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج صدقة الفطر متى؟ يوم العيد قبل الصلاة. قال: ويقضيها، يقضيها، لكن هذا مقيد بما إذا كان ماذا؟ إذا كان معذورا. وتجزئ قبل العيد بيومين، يعني بيوم أو يومين. والواجب أن تصل صدقة الفطر، أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها أو إلى وكيله، الواجب أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها أو إلى وكيله قبل صلاة العيد، فمن دفعها إلى المستحق قبل صلاة العيد أجزأت، أو دفعها إلى الوكيل قبل صلاة العيد أجزأته أيضا. واعلم أن من قبض صدقة الفطر، أن من قبض صدقة الفطر عن غيره فله ثلاث حالات، الذي يقبض صدقة الفطر عن غيره له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقبضها، أن يقبض صدقة الفطر بوكالة عامة، بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية التي تقبض أو تتلقى صدقات المسلمين، فهؤلاء ما بأيديهم كما في يد الفقير، إذا دفعت إليهم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل العيد أو قبل صلاة العيد فهذا مجزئ، حتى لو لم يدفعوها إلى الفقراء والمستحقين إلا بعد أيام، لأنهم وكلاء عن هؤلاء المستحقين وهؤلاء الفقراء، وكالة عامة من قبل ولي الأمر. القسم الثاني أن يكون القابض لها، أن يقبضها بوكالة خاصة، كما لو قال الفقير مثلا لشخص: أريد السفر إلى مكة، اقبض ما يرد إلي من صدقة الفطر. قال لجاري مثلا: كل من أتى بصدقة الفطر فاقبضها وكلتك، فهذا أيضا ما في يده كما في يد الفقير. القسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا، متبرعا يعني يذهب إلى الأحياء أو إلى المساجد ويقبض الصدقات من الناس ثم يوزعها على الفقراء، فهذا يجب عليه أن يوصلها إلى الفقراء قبل صلاة العيد، لأنه لم يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. إذن الذي يقبض صدقات الفطر من الناس إن قبضها بوكالة عامة فما في يده كما في يد الفقير كالجمعيات، وإن قبضها بوكالة خاصة فكذلك، وإن قبضها تبرعا من عنده من غير أن يوكل لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة فهذا يجب عليه أن يسلمها وأن يوصلها إلى المستحقين قبل صلاة العيد. يقول المؤلف رحمه الله: والواجب عن كل شخص صاع، صاع تمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجبها صاعا من طعام، صاعا من طعام، فتخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، يعني مما يطعمه الناس من تمر أو بر أو أرز أو غير ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صاعا من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقد. طيب، صاعا من تمر لوروده في الحديث، أو زبيب كذلك لأنه يتخذ طعاما، أو بر مع أنه لم يرد في الحديث لأنه لم يكن البر طعاما للناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر طعامهم كان هو الشعير، أكثر طعامهم كان الشعير، لكن البر مجزئ. طيب، الرز مجزئ أو شعير؟ أو شعير، وهذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ريب أنه مجزئ لأن طعامهم كان هو الشعير، ولكن وأيضا ورد به الحديث، ولكن إخراج الشعير في زمننا هذا هل هو مجزئ أو ليس بمجزئ؟ الجواب، ما دام أنه ليس قوتا فإنه لا يجزئ. عندنا الآن في الغالب الأعم أن الشعير ليس قوتا، وعلى هذا فإخراج الشعير في صدقة الفطر لا يجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبها صاعا من طعام، والشعير في زمن الآن ليس طعاما للآدميين وإنما هو طعام للبهائم. وهنا مسألة تتعلق بهذا أبو القاعدة، وهي أن الشارع إذا نص على حكم لعلة ثم زالت العلة فهل يؤخذ بالنص ولو مع زوال العلة، أو يزول الحكم لزوال علته؟ إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم؟ يبقى الحكم حتى مع زوال العلة أخذا بالنص بالنص والظاهر، أو يزول الحكم بزوال علته؟ ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول، الشعير نص النبي عليه الصلاة والسلام عليه في صدقة الفطر، نص عليه في صدقة الفطر، فهل يجزئ إخراجه من أخذ بظاهر النص؟ قال يجزئ لأنه منصوص عليه. ومن أخذ بالعلة وهي كما في حديث أبي سعيد أن طعامهم كان هو الشعير، قال لم يجزئ، لا يجزئ، لأن الشعير كان مجزئا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان طعاما، وفي وقتنا الحاضر لا يجزئ لأنه ليس طعاما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل، النصل ما هو؟ السهم، أو خف وهو الإبل، أو حافر وهو الخيل. في وقتنا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نص على النصل والخف والحافر، الحافر هو الخف الإبل لأنها كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت آلة للجهاد. في وقتنا الحاضر، هل الإبل من آلة الجهاد؟ الخيل نعم في بعض المواضع إلى الآن هي من آلة الجهاد، لكن هل الإبل من آلة الجهاد أو لا؟ نقول في وقتنا الحاضر ليست من آلة الجهاد. وعلى هذا من أخذ بظاهر النص قال تجوز المسابقة بعوض على الإبل لأنه منصوص عليها، ومن أخذ بالعلة قال لا تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ العوض في المسابقة على الإبل لأنها من آلة الجهاد وفيها إعانة على الجهاد، لكن في وقتنا الحاضر ليس الأمر كذلك. يقول رحمه الله، من صاع من تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. معروف الأقط؟ ما هو الأقط؟ اللبن المخيط. نعم، اللبن المخيط، اللبن المجفف، ويسمى في اللغة العربية وجاءت به السنة، يسمى القطعة من الأقط تسمى ثورا ثورا، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأثوار من أقط، تصدق بأثوار من أقط. فالأقط وهو اللبن المجفف يسمى، القرص منه يسمى ثورا، وجمعه أثوار، وجمعه أثوار. قال الحريري رحمه الله يقول: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. يقول: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. ما يمكن يكون ثور بذنب في فم الكلب. إذا ما هو الثور الذي في فم الكلب؟ هو الأقط. يقول المؤلف رحمه الله: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. وإنما قال المؤلف رحمه الله إذا كان وزن الحب، لأن البر والشعير إذا طحن فإنه يزيد. فلو أخرج إنسان صاعا من دقيق البر أو دقيق الشعير فحقيقة الأمر أنه أخرج صاعا إلا شيئا، لأن الصاع من البر إذا طحن فإنه يزيد نحو الثلث، يزيد نحو الثلث. وعلى هذا فصاع البر الذي لم يطحن ولم يدق هو يساوي أكثر من الصاع الذي هو قد دق وطحن. إذن على من أراد أن يخرج صدقة الفطر من البر أن يراعي ذلك، أن يراعي ذلك، لأن الحب إذا طحن انتشر وزاد. قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. طيب، ما يقوم مقامه ولا ما يقوم مقامه؟ أي صح؟ هي ما شكلت. هل نقول ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقامه؟ ما يقوم مقامه. ليش؟ لا، والقاعدة في هذا أن يقول ما يقوم مقامه، والقاعدة في المصدر أنه إذا كان من الرباعي يضم، وإذا كان من الثلاثي يفتح. فتقول مثلا: قام فلان مقام فلان، وتقول: أقام فلان فلانا مقامه. فإذا كان الفعل من الرباعي فالمصدر يكون مضموما، وإذا كان الفعل من الثلاثي فالمصدر يكون مفتوحا. فهمت يا؟ يقول: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة، يعني مما يكون طعاما. قال: ويجزئ أن تعطى الجماعة، أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. طيب، أن يجزئ، ويجوز أن تعطي الجماعة، هنا أنث، ما قال أن يعطي الجماعة، قال أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. فلو اجتمع مثلا 10 أشخاص وأعطوا فطرتهم لواحد أجزأ. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، يعني أن يوزع هذا الصاع على جماعة. فإنسان مثلا أراد أن يخرج صاعا من البر صدقة، يجوز أن يوزعه على 4، يعطي كل شخص مدا منه. فيجزئ أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. لكن يجوز لمن أعطي صدقة الفطر، يجوز لمن أعطي صدقة الفطر وملكها أن يخرجها عن نفسه، بل قد يجب عليه. مثال ذلك: إنسان مثلا أعطي، إذا قلنا يجوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فأعطي هذا الفقير صدقات فطر، لما غربت شمس ليلة العيد وإذا عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله، حينئذ يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر، لأنه فضل عن قوته وقوت عياله ما يوجب صدقة الفطر. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، بل الواجب أن تخرج صاعا من طعام. لماذا؟ نقول: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها صاعا من طعام، وكان عليه الصلاة والسلام يخرجها صاعا من طعام. وثانيا، أن ذلك هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يخرجون صدقة الفطر من الطعام. وثالثا أن إخراجها من غير الطعام من النقد يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإخراجها من الطعام يجعلها شعيرة ظاهرة يشاهد الناس كيلها وتوزيعها ودفعها بخلاف الصدقة بالمال. وأيضا لو كان إخراج القيمة جائزا لكان الشارع يعين نوعا واحدا وما يساويه من القيمة من غيره، وأنت ترى أن صدقة الفطر أوجبها الشارع صاعا من طعام من بر أو شعير أو أقط أو غيره، ومعلوم أن قيم هذه الأطعمة تختلف، الصاع من البر مثلا بعشرة، الصاع من الشعير قد يكون بخمسة، الصاع من الأقط بسبعة، فلو كانت القيمة مرادة للشارع لكان الشارع يقول صدقة الفطر تخرج من البر أو ما يساويه قيمة، فلما لم يقل ذلك دل على أن إخراج القيمة غير مجزئ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله أن الواجب في صدقة الفطر أن تخرج من الطعام. والقول الثاني جواز إخراج صدقة الفطر من النقد، أنه يجوز أن تخرج نقدا وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث التفصيل، وهو جواز إخراجها من النقد عند الضرورة، إذا دعت الضرورة فيجوز. قالوا كما لو كان في بلد أو في مكان لا يقبلون فيه الطعام، يعني في بعض البلدان في أوروبا وفي غيرها ربما لو أخرج الإنسان صدقة الفطر طعاما لم يجد من يتقبلها، فحينئذ يجوز أن يخرجها نقدا للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الأصل والواجب أن تخرج صدقة الفطر من الطعام، لكن لو قدر أنه في مكان لو أخرج طعاما لم يجد من يتقبل هذا الطعام، حينئذ قد يقال بجواز إخراجها من النقد للضرورة. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، يحرم على الإنسان أن يشتري صدقته وزكاته مطلقا سواء من صدقة الفطر أو غيره. فلو فرض أن شخصا دفع صدقة الفطر إلى فقير أعطاه صاعا من طعام ثم قال له بعني هذا الطعام، فإنه لا يجوز، بل حتى لو جاء الفقير وقال بعتك هذا الصاع لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يشتري صدقته قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وفي رواية لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم يعني الفرس، فإن العائد في صدقته أو هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولأن الفقير سوف يحابي هذا الغني، أنا مثلا أعطيت فقيرا صاعا من بر بعشرة ريالات ثم بعد ذلك قلت له بعني هذا الصاع بكم سيبيع الصاع؟ سيبيع بخمسة. لماذا؟ لأنه لن يزيد عليه رجاء أن أعطيه مرة أخرى، فحينئذ يكون فيه محاباة. إذن شراء الإنسان زكاة ماله أو صدقته نقول هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر عن ذلك ولما في ذلك من المحاباة من قبل الفقير، وحينئذ يكون الإنسان قد رجع في شيء من صدقته، قد رجع في شيء من صدقته. يقول رحمه الله ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه، يعني حتى لو اشتراها من غير من أخذها منه، فأنت مثلا أعطيت صدقتك للفطر زيدا من الناس ثم باعها على عمر، لا يجوز أن تشتريها من عمر لأن شراءك إياها رجوع في الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن مانعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند دفعها: اللهم اجعلنا مغنما ولا تجعلنا مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة، يعني الزمن الذي تخرج فيه الزكاة وطريق إخراج الزكاة. قال: يجب إخراجها فورا، يعني أن يبادر بإخراجها. لماذا؟ لأن إخراج الزكاة واجب، والأصل في الواجبات الشرعية الفورية، الأصل في الواجبات الشرعية الفورية، لقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وتأخروا كره ذلك، وهذا دليل على أن الأصل في الواجبات الفورية، أن الأصل في الواجبات الفورية. ولأن الإنسان أيضا لا يدري ما يعرض له، أنت لا تدري ما يعرض لك في المستقبل، فعلى الإنسان أن يحرص على المبادرة والمسارعة في أداء الواجبات. يقول: فورا كالنذر والكفارة، يعني لو نذر الإنسان نذرا قال: لله علي نذر أن أفعل كذا، فالنذر تجب المبادرة به إن لم يكن له زمن لم يأتي بعد. متى جاء زمنه وجب عليه أن يفي بنذره. كذلك الكفارة، عليه كفارة قتل، كفارة جماع في نهار رمضان، كفارة يمين، كفارة ظهار، يجب. إذن جميع الواجبات الشرعية سواء كانت مالية أم غير مالية تجب المبادرة بها. قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة، يعني له أن يؤخرها لزمن الحاجة، وكذلك لقريب وجار. الأصل في إخراج الزكاة أن يخرجها فورا، لكن يجوز أن يؤخرها في صور، منها أولا إذا أخرها عن زمنها لحاجة، كما لو قدر أن الإنسان عنده صدقة أو عنده زكاة ولو أعطاها الفقراء دفعة واحدة لأفسدوها، فيريد أن يعطيهم شيئا فشيئا طول العام، نقول هذا لا بأس. كذلك أيضا انتظار قريب، إنسان عنده صدقة، عنده زكاة وله قريب غائب ينتظر قدومه حتى يعطيه، هذا أيضا يجوز أن يؤخر. ومنها أيضا خوف رجوع الساعي عليه، خوف رجوع الساعي عليه. مثلا إنسان عنده زكاة، لو أخرجها الآن ربما بعد أسبوع يأتي الساعي الذي من قبل ولي الأمر ويطلب منه إخراج الزكاة، فحينئذ يغرم مرتين، يجوز أن يؤخرها لخوف رجوع الساعي. يقول: ولتعذر إخراجها من النصاب، أيضا يجوز التأخير. مثال: إنسان عنده أرض اتخذها للتجارة وحال عليه الحول، أراد أن يخرج زكاتها لكن ليس عنده نقد، ليس عنده سيولة نقدية، حينئذ يجوز التأخير. فكلما مثلا ملك مالا وزاد عن حاجته يخرجه بنية أنه من الزكاة. قال: ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأن الأصل أن يخرجها من نفسه، لكن لو قدر أن يخرجها من غيره وجب عليه. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. وهذا ليس خاصا بالزكاة، بل كل من جحد أمرا مجمعا عليه فإنه يكفر، كل من جحد أمرا مجمعا عليه فإنه يكفر. من جحد وجوب الصلاة كفر ولو كان يصلي خلف الإمام. من جحد وجوب الزكاة كفر ولو كان يخرج الزكاة. من جحد حل الحلال أو تحريم الحرام فإنه يكفر. فكل أمر مجمع عليه إذا جحد الإنسان حكمه فإنه في هذا الحال يكفر. السبب نقول لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. يقول ومن جحد وجوبها عالما خرج بذلك ما إذا كان جاهلا، كحديث عهد بإسلام يظن أن الزكاة ليست واجب ويقول لا تجب، يقول كفر ولو أخرجها وإخراجه إياها لا ينفعه. قال ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر. من منعها بخلا يعني بخل بالزكاة أو تهاونا يسوف ويتهاون، فالحكم أنها تؤخذ منه، تؤخذ منه الزكاة قهرا وعزر. والدليل على أنها تؤخذ منه قهرا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن قال لهم فإنهم أجابوك لذلك يعني في الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بل قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها يعني الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يقول ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. من ادعى إخراجها يعني جاء الساعي وقال أعطنا الزكاة، قال أخرجتها، فإنه يصدق بلا يمين بلا يمين. وهذا مبني على قاعدة ذكرها العلماء في كتاب القضاء في الدعاوى في الأيمان والدعاوى، أن الإنسان لا يستحلف في العبادات. قالوا لا يجوز للإنسان أن يستحلف في العبادات. مثلا إنسان تقول له صليت، قال نعم، لا يجوز أن تقول احلف أنك صليت. العبادة بينه وبين الله، ربما يصلي بلا طهارة ما تصح صلاته. فالعبادات لا يستحلف فيها، إنما الذي يستحلف فيه الحقوق التي تكون بين الآدميين، يعني حقوق الآدميين يستحلف فيها، أما العبادات فهي بين العبد وبين ربه لا يستحلف فيها. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول، يعني قيل له مثلا أخرج زكاتك، قال بقي من الحول 3 أشهر يصدق. أو نقص النصاب، قيل له أخرج زكاة مالك، قال المال الذي عندي ينقص عن النصاب يصدق. أو زوال الملك، قال هذا الملك، قيل له أخرج زكاة مالك، قال هذا المال أو هذا العقار ليس ملكا لي فإنه يصدق ولا يلزم أن يحلف. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في رمضان، لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم 2 شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. لم يطلب منه البينة. لما قاله هل تستطيع أن تعتق رقبة، قال لا، لم يقل أحضر بينة تشهد لك أنك لا تستطيع. فدل هذا على أن جميع العبادات التي بين الإنسان وبين الله عز وجل لا يستحلف عليها. يقول ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما الذي يتولى أمرهما يخرج الزكاة عنهما. واستفدنا من قوله ويلزم أن يخرجها عن الصبي والمجنون أن الزكاة تجب على الصبي والمجنون، وأنه لا يشترط لوجوبها في حق من ملك مالا، لا يشترط أن يكون مكلفا، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. لأن الزكاة تجب في عين المال، تجب في عين المال، لكن لها تعلق في الذمة. قال ويسن إظهارها، يسن إظهارها متى؟ المؤلف أطلق لكن ينبغي أن يقيد، ويسن إظهارها إن كان في الإظهار مصلحة، لقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. متى يكون إظهار الصدقة أفضل؟ نقول يكون إظهار الصدقة أفضل في صور، منها أولا إذا كان الناس مثلا ينكرون، إذا كان الناس مثلا لا يخرجون زكاة أموالهم فأراد أن يظهرها إظهارا للشعيرة، هذا مصلحة. منها أيضا لو اتهم الإنسان بعدم إخراج زكاته فأظهرها دفعا للتهمة، هذا أفضل. منها أيضا أن يظهرها ليعلم الناس أن فلانا فقير، يعني يظهر الصدقة حتى يعلم الناس أن زيد من الناس الذي دفع عليه الزكاة أنه فقير، فالإظهار أفضل. إذن الإظهار أفضل إذا كان فيه مصلحة، فإن لم يكن فيه مصلحة فالإخفاء أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. يقول المؤلف رحمه الله ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني أن يتولى تفريقها بنفسه. لماذا؟ نقول أولا لأن تفريقها عبادة فيباشر العبادة بنفسه، وثانيا أن تفريقها بنفسه أكثر طمأنينة، يطمئن قلبه أكثر، بخلاف ما إذا أدفعها لشخص فربما تهاون في دفعها إلى من لا يستحق. لكن يجوز التوكيل في الزكاة، يجوز التوكيل في الزكاة إحصاء وتفريقة وهما معا، يجوز التوكيل في الزكاة إحصاء بأن أقول لك مثلا وكلتك أن تحصي أموالي، ويجوز التوكيل في الزكاة إخراجا بأن أقول خذ هذا المال فرقه على المستحقين، ويجوز في الأمرين، يعني تفريقة إحصاء وتفريقة. قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وهذا بناء على الحديث الوارد في سنن ابن ماجه لكن الحديث فيه ضعف. ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهورا. نعم. إذن يقول إخراج الزكاة الأفضل، تفضل، الأفضل أن يخرجها بنفسه وأن يباشر إخراجها، لكن لو وكل شخصا في إخراجها جاز، لكن يشترط أن يكون ثقة عارف، أن يكون ثقة مأمون يعرف من يستحق ومن لا يستحق. طيب نقف على هذا، نأخذ ابن اقرأ.
جزاكم الله خيرا وأعظم لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. حسن الله عليكم. يقول السائل رجل عنده أرض وعنده وثيقة الودائع سعرها، وعنده وثيقة لو ارتفع سعرها باعها فهل يزكيها؟
ما دام أنه أعدها للتجارة وطلب الربح فيجب عليه أن يخرج زكاة، هي بعروض التجارة. نعم.
قال ما العبرة إذا كانت سعر السلعة متردد بين الزيادة والنقص أي كسدت؟
نعم، حينئذ يزكي ما اشترى به رأس المال، لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. إنسان مثلا عنده عقار وكسدت العقارات، كسدت ليس عليها طلب، فماذا يزكي؟ نقول يزكي ما اشترى به لأن الأصل أنها لم تزد ولم تنقص. نعم.
يقول نرجو بيان قولك صاعنا يساوي 5 أمداد من الصاع النبوي مع الأمثلة.
بينا هذا أمس، قلنا الصاع، صاعنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فالصاع النبوي 4 أمداد وصاعنا 5 أمداد بالصاع النبوي، وعلى هذا كل 4 أصع بأصواعنا تساوي 5 بالصاع النبوي، يعني كل صاع سيزيد عندك مد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: وقعت مالا لمن يتاجر به مع ماله، وقال لي أنا أقوم بإخراج زكاة جميع تجارتي، فهل يكفي ذلك أم أقوم أنا بإخراج زكاته كل سنة أم إذا قبضت أول ربح منه؟
ما دام أنه شريك له، فإذا أخرج أحد الشريكين الزكاة أو وكل الشريك وشريكه في إخراج الزكاة فإن ذلك يجزئ معه.
قال: أحسن الله إليكم، أرض الورثة، أرض الورثة هل تجب فيها الزكاة إذا اشترطوا سعرا معينا ومرت السنوات ولم يأتي السعر المطلوب؟
نعم، الإرث الذي يرثه الناس بعد موت مورثهم تجب فيه الزكاة إذا بلغت حصة كل وارث النصاب، تجب فيه الزكاة إذا بلغت حصة كل وارث النصاب. فلو فرض أن شخصا مثلا مات وخلف أرضا وخلف أولادا وترك لهم أرضا عقارا، نقول إذا كان نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة يبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما الدليل على تحديد إخراج الزكاة قبل العيد بيومين؟
ورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، بل بعض العلماء لكنه قول ضعيف يجوز إخراج صدقة الفطر من أول رمضان، من أول رمضان. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل يفهم من تقديم حق الأم على الأب التقليل من حق الأب؟
التقليل؟ لا،
حق الأب
ليس التقليل من حق الأب، لكن حق الأم أعظم من حق الأب.
أحسن الله إليكم. قال: هل يصح في صدقة الفطر الحليب المجفف مثل النيدو ونحوه ويكون هو
طيب
ويكون هو
ليس قوت أطفال، هذا حليب نيدو قوت الأطفال، نقول يخرجها صاعا من طعام، ومثل الحليب المجفف هذا ليس طعاما، الناس يشربونه الآن أو نعم يتناولونه من باب التفكه في الغالب ليس من باب الطعام. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل يستحب للرجل لبس الخاتم؟
تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم بسبب، وهو أنه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الرسل والكتب التي الرسائل والكتب إلا إذا كانت مختومة اتخذ خاتما، فعلى هذا إذا احتاج الإنسان إلى الخاتم لكونه قاضيا أو أميرا أو ملكا فاتخاذه له سنة، ما سوى ذلك اتخاذه مباح. نعم.
صلى الله عليكم. قال: كيفية زكاة الأسهم والسندات؟
الأسهم والسندات إما أن تتخذ للتجارة فيزكي الأصل والربح، وإما أن لا تتخذ للتجارة بمعنى أنه يساهم في شركات ويجعل أسهمه أصلا تدر عليه ربحا فيزكي الربح. فالأسهم نوعان: أسهم يتخذها الإنسان للتجارة فيزكي الأصل والربح، ومساهمات لا يقصد بها الإنسان التجارة وإنما يقصد بها ما يحصل منها من غلة ونماء، فحينئذ يزكي النماء والربح الذي يحصل، فهي كالعقار الذي يؤجر.
صلى الله عليكم. قال: ما مناسبة ذكر،
يعني لا نضرب مثال، هناك ناس عندهم مثلا أسهم في شركة الكهرباء وفي بعض الشركات ثابتة ما تتغير، ما لها سنوات لا يبيعها ولا عنده نية للبيع وإنما تجر عليه أرباحا، في هذا الحال يزكي الأرباح. أما الذي عنده أسهم يبيع هذه الأسهم من الشركة الفلانية ويشتري أسهم الشركة الفلانية هذه عروض تجارة، يزكي الأصل والربح.
صلى الله عليكم. قال: ما مناسبة ذكر فصل فيما يتحلى النساء والرجال في كتاب الزكاة؟
المناسبة أنه ذكر زكاة الأثمان الذهب والفضة، فاستطرادا ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالذهب والفضة، يعني مناسبة ذكر الذهب والفضة أنه ذكر زكاة الذهب والفضة، وإن كان لها مناسبة في شروط الصلاة في اللباس. نعم.
صلى الله عليكم. قال: كيف يصلي المسبوق في صلاة الجنازة؟ فمثلا دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة.
ما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا دخل الإنسان في صلاة الجنازة وقد فاته بعض التكبير يدخل الصلاة من أولها، فمثلا لو دخل في التكبيرة الثانية نقول يقرأ الفاتحة ثم إذا كبر الإمام الثالثة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يدعو للميت أدنى دعاء، ثم إذا سلم كبر وسلم، كبر المأموم المسبوق وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال: إذا أخرج شخص زكاة الفطر وفصلها عن ماله ولم تصل إلى مستحقها إلا بعد صلاة العيد، فهل تجزئ وتكون كحالة الوكيل وزكاة النقطين إذا أفردها عن ماله ولم؟
نقول إذا كان معذورا، إذا كان معذورا بتأخيرها أجزأت، أما إذا كان متهاونا متكاسلا فلا تجزئ. الشق الثاني.
قال: وزكاة النقدين إذا أفردها عن ماله ولم تصل إلى مستحقها إلا في وقت لاحق.
نعم، لا بأس، لأن زكاة المال غير الفطر ليس لها وقت معين، يتسامح لو أخرها يوما أو يومين لا بأس، لكن صدقة الفطر لها زمن محدد لا يجوز تأخيرها عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال: كيفية إخراج الزكاة في جمعية الموظفين إذا في جمعية الموظفين إذا بلغ النصاب؟
أجبنا عنها من سنة.
قال: اجتماع الناس في بيت صاحب العزاء للتعزية يجوز أو لا يجوز؟
هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي جلوس أهل الميت للعزاء، فمنهم من عد ذلك من النياحة لما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. قالوا: هذا يجوز؟ لا يجوز. ومن العلماء من قال إن ذلك جائز وضعف حديث جرير بن عبد الله البجلي، ولكن يعني على كلا القولين. الذي ينكر حقيقة في زمن الآن أن مجالس العزاء لم تكن مجالس عزاء، اتخذت مجالس لصنع الولائم والكلام والحديث والانبساط، ولذلك تجد أنهم في مجلس العزاء يضحكون ويقهقخون وغير ذلك من الأمور التي تنافي ما جلسوا من أجله، فيحصل إسراف وإضاعة مال فيما يتعلق بالولائم، ويحصل أيضا ما ينافي ما شرع العزاء من أجله. من أجل يعني أحيانا تأتي إلى ناس في العزاء تجد أنهم جلسوا يشاهدون مباراة كورة، وين العزاء؟ أين المصيبة التي أصيبوا بها؟ يضحكون ويقهقهون إلى غير ذلك. فمثل هذا ما جلوسه، يعني جلوسهم ليس للعزاء حقيقة، صار أكثره مجاملة. نعم.
صلى الله عليكم. قال: صلاة الميت على الطفل والدعاء عليه اختلاف العلماء فيه.
الدعاء لا مو عليه،
كتب عليه
الدعاء عليه شر. نعم. صلاة إيش؟
صلاة الميت على الطفل والدعاء له اختلاف العلماء.
نعم، يصلى السقط كما تقدم يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. فالسقط من تم له 4 أشهر فصاعدا، هذا إذا مات يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. الذي لا يصلى عليه هو من دون ذلك، يعني من لم تنفخ فيه الروح.
صلى الله عليه
وسلم. ويدعو ولم يرد دعاء معين فيما يقال في السقط، لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء معين، وإنما قال جاء في الحديث: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. ولكن استحب بعض التابعين، جاء عن بعض التابعين أنه قال: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. إذا قال هذا أو غيره ما في بأس. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل يجب النفقة على الزوجة إذا كانت غير مسلمة لأنها ليست من عمودي النسب؟
نعم، يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته ولو كانت ذمية، يعني يهودية أو نصرانية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: لينفق ذو ساعة من ساعته، وقال عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فتجب النفقة على الزوجة، بل الزوج يجب عليه أن ينفق زوجته ولو كانت غنية. يعني لا يشترط في وجوب النفقة على الزوجة أن تكون محتاجة، بل حتى لو كان عندها مليارات يجب على الزوج أن ينفق عليها. نعم.
صلى الله عليكم قال كيف تكون الزكاة على بضاعة البقالات وأمثالها؟
نعم، يجب على أصحاب المحلات من البقالات وغيرهم أن يحصوا ما عندهم من البضائع إحصاء دقيقا وأن يخرجوا زكاته، ولكن هل يقومها باعتبار سعر الجملة أو يعني ما اشترى به أو باعتبار سعر الأجزاء والتفريط؟ نقول يقومها باعتبار ما يبيع به، ما يبيع به، فالسلعة مثلا قد يشتريها مثلا بعشرة ويبيعها بخمسة عشر، يقومها بخمسة عشر. فأصحاب المحلات إن كانوا من أهل الجملة قوموا بالجملة، وإن كانوا من أهل التفريد والأجزاء قوموا بحسب الأفراد والأجزاء.
صلى الله عليكم قال هل يزكي التمر الرطب؟ هل يزكي التمر الرطب؟
نعم يزكى.
صلى الله عليكم قال ما معنى الكرسينة؟
كم بقي من سؤال؟
قال ما معنى الكرسينة والسماق والزعرور؟
ها؟
ما معنى الكرسينة؟
إيش؟
والسماق والزعرور؟
وين هذه؟ ما أعرفها والله. الشيء معنى إيش؟
الكرسينة.
ما أدري والله أعلم. شوف فيه عطارين، اذهب واسألهم، لأن الشيء لا يمكن أن يوصف إلا بمعرفته أو معرفة مشاهدته أو الخبر الصادق. نعم.
صلى الله عليكم قال الحالات التي إذا أدى واجبا ثم تبين أنه ليس بواجب.
نعم، من أدى واجبا ثم تبين أنه واجب يكون ما أداه نفلا، كمن صلى يظن أن عليه فائتة فلم تكن فائتة، فحينئذ تكون صلاته نفلا. نعم.
صلى الله عليكم قال هل إجماع المسلمين انعقد على أنه على أن زكاة الخارج من الأرض بالجملة أو في الجملة؟
لا، الزكاة بالجملة، يعني يجب تجب الزكاة في الخارج من الأرض جملة، لكن اختلفوا في المال الذي تجب فيه، هل فيما يكال ويدخر أو في غيره، لكن أصل وجوب زكاة الخارج من الأرض هذا محل إجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكن الخلاف مثلا ما الذي تجب فيه، ما الذي تجب فيه الزكاة. نعم.
صلى الله عليكم قال أعطيت مبلغا من المال لرجل آخر يعتمر عن قريب لي، وهذا الشخص الذي استلم المال لا أعرف هل اعتمر عن قريبي أم لا، فهل تقبل العمرة أم أخرج مبلغا آخر للعمرة عن قريبي مرة ثالثة؟
الواجب على الإنسان حينما يريد أن ينيب أحدا لأن يعتمر أو يحج عن نفسه أو عن قريبه أن لا يعطي المال إلا ثقة، فإذا دفعه إلى ثقة أجزى، أما أن يدفعه إلى شخص لا يعرف أمانته ولا يعرف ديانته فربما أخذ هذا المال ولم يؤدي ما وكل إليه. نعم، فالواجب على الإنسان يتحرى.
صلى الله عليكم قال ما قيمة نصاب الذهب والفضة بالريال جزاكم الله خيرا؟
نصاب الفضة، نصاب الفضة كما تقدم قصدك الأوراق النقد، نصاب الفضة 100 درهم وهي تساوي 140 مثقالا تساوي 56 ريالا عربيا من الفضة، في وقتنا الحاضر تعادل تقريبا 1500 ريال، 1500 ريال هذا هو نصاب الفضة. نعم.
صلى الله عليكم قال
والذهب 85 جنيه غرام، اضرب 85 غرام فيما يساويه الغرام في عند الصاغة، إذا قالوا مثلا الغرام من الذهب يساوي 10 اضرب 85 في 10 يكون النصاب 850 ريال، إذا قالوا يساوي 100 فالنصاب 8500 وهكذا.
صلى الله عليكم قال من يبيع ثمرة نخله أو يؤجر النخلة من يخرج الزكاة؟
الذي يخرجها من كانت عنده وقت الوجوب المالك، لأن زكاة الثمر إنما تجب إذا كان مالكا لها وقت الوجوب كما سبق.
صلى الله عليكم قال صاحب النخل يبيع الرطب ثم يكنز الباقي ولا يعرف مقدار ما باع منه كيف يزكي؟
لا يجب أن يعرف، إذا يزكي القيمة، يزكي ما باع به القيمة التي باع بها.
صلى الله عليكم قال زكاة عن دين مقسط،
زكاة
عن دين مقسط.
نعم، الديون المقسطة، الديون التي للإنسان في ذمم الناس هو في إخراج زكاتها له طريقان. الطريق الأول أن يزكيها مع جملة ماله كل سنة، فماذا إذا كان عنده 100,000 وله في ذمم الناس 100,000، فيزكي كل سنة 200. الطريق الثاني أنه كلما قبض قسطا من هذه الديون زكاه لما مضى، فإذا قبض قسطا قد مضى عليه 3 سنين زكاه 3 مرات، إذا قبض قسطا مضى عليه 5 سنوات زكاه 5 سنوات، وهكذا. والطريق الأول أسهل وأريح، أن يحس أن أنه يزكيها مع ماله، إلا إذا كان من عليه هذه الديون، إذا كان أحد ممن عليها دين، إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يزكيها كل سنة، وإنما يزكيها إذا قبضها.
حسن الله إليكم.
مرة واحدة يعني. نعم.
حسن الله إليكم. قال: نحن في قرية في منطقة القصيم، وفي رمضان الماضي نأخذ 10 دقائق بعد التقويم لأذان الفجر، لأن كبار السن يقولون نحن في ليل، وحاولت إقناعهم ويقولون نصلي ونذهب للمنازل ونحن في ليل، هل فعلهم هذا صحيح؟ يعني نؤذن بعد التقويم 10 دقائق؟
لا أدري المنطقة، لكن عموما الآن يعني مسألة معرفة الوقت الصلاة، بالإمكان أن يعرف الإنسان وقت الصلاة في أي موضع من الدنيا بسهولة، لأن الجوالات فيها برامج دقيقة يمكن أن يعرف الإنسان وقت صلاة الفجر، فيستعينون بمثل هذه الأمور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: السلام عليكم، هل يجوز أن أستأجر البستان لمدة سنة أو سنتين مثل يسار فيه نخيل أو مانجو؟
احنا سبق ذكرنا أن استئجار البستان له 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون قبل التأبير فجائز، والحالة الثانية أن يكون بعد التأبير وقبل بدو الصلاح فلا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والحال الثالث أن يكون بعد التأبير وقبل بدو الصلاح لكن المدة طويلة بحيث تكون الحيلة منتفية، فهذا جائز. تعالوا آخر سؤال. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ما هو القول الصحيح في زكاة الأموال الكرائية جزاكم الله خيرا؟
الأموال إيش؟
الكرائية.
الكرائية بالكاف ولا بالقاف؟
بالكاف.
بالكاف، يعني أموال الإجارة. نقول تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها سنة من العقد، سنة من العقد، من إنسان عنده عقار يؤجره، أجر العقار في المحرم، أجر عقاره في المحرم، فإن قبض الأجرة مقدما، قبض الأجرة مقدما ومضى عليها سنة زكاها، لكن لو قدر أنه قبض الأجرة مقدما واستنفقها لما جاء المحرم من السنة الثانية بعد حول الحول وليس عنده شيء لا زكاة فيها. أما إذا قبض الأجرة مؤخرا مؤجلة فيزكيها من حين قبضها، لأنه قد مضى عليها حول، فحول العين المستأجرة، حول العين المستأجرة يكون من حين العقد وليس من حين القبض، من حين العقد. وعلى هذا لو قبضها مؤجلة بعد سنة زكاها، ولو قبضها مقدمة واستنفقها في 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 الحول ولما جاء الحول وليس عنده شيء لا تجب فيها الزكاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.